هذا أرباع من إذاعة الثمانية، وأنا الوليد العيسى. يعتبر إيلون ماسك أحد أشهر رواد الأعمال في العالم لإنشاء شركات عديدة بمثل سبيس إكس المختصة بالنقل الفضائي منخفض التكلفة، وتسلا للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وسولر سيتي للطاقة الشمسية، والكثير من الشركات. ولكن كيف استطاع إيلون ماسك أن يكون هذا الشخص الرائد بعدة مجالات؟ يقول الدكتور رأفت في مقالته المبالغة سمة الريادة إيلون ماسك نموذجا، أن إيلون بالغ بحلمه في البداية، فدخول عالم الفضاء والمنافسة فيه بمبالغ منخفضة هي ما جعلته هذا الشخص. نعيش الآن فترة ريادة الأعمال، نرى رواد الأعمال بكل مكان، والكثير منهم مليارديرية ببدايات بسيطة بمثل فيسبوك وأمازون. ولكن هل الأمر بهذه السهولة؟ وهل يجب على الجميع أن يصبح رائد أعمال؟
رحلة إيلون ماسك بدأت من هو طفل، طفل صغير مولع بالقراءة والفيزياء والبحث أو التفكير في كيف تعمل الأشياء. فلما جاته الفرصة سافر من جنوب أفريقيا اللي هي بلده إلى كندا اللي هي بلد والدته، لأنه كان يشوف وكان يقرأ عن الكمبيوتر وكيف أمريكا بتتغير والأشياء، فوجد شعر أنه هناك فرصته في ذاك العالم. سافر على كندا واشتغل أشغال من تقطيع خشب إلى حرث، يعني شغلات كثير، اشتغل في غلايات واكتسب خبرة عملية كبيرة. الآن بدأ يدرس في الجامعة، وبعدين بدأ عمل هو وأخوه كيمبل على أنهم يعملوا صفحات إعلانية اللي هي كان يسموها اليالو بيجز، الصفحات الإعلانية الصفرة، سواها على سي دي. ولما قدر يبيع السي دي هذه على الجرائد جاته كم قرش، كسب له يعني مكسبه، دخل في مع جماعة باي بال اللي هم كانوا الرواد في موضوع الدفع الإلكتروني. لما من انباعت باي بال لإيباي جاته ثروة ضخمة، أو جاله مبلغ محترم. عموما هم المجموعة اللي كانوا في باي بال يسموهم باي بال مافيا، اللي راح يوتيوب واللي راح لينكدين واللي راح كذا أسسوها، يعني مو راحوا يشتغلوا فيها. وعموما هذا هو تقريبا النموذج حق ريادة الأعمال في الغرب، واللي هنا بدأ ينتقل إلى هنا، أنك تأسس شركة وتنجح وبعد كذا تبيعها، ولما يجيك مبلغ كبير هنا تبدأ تشتغل في الأفكار اللي أنت نفسك فيها، وتتحرر من قيود الاعتماد على أنك خايف على يومك وليلتك، دخلك إيش تسوي فيه. فهي القفزة هذه. إيلون ماسك لما جاتله المبالغ الهائلة على طول بدأ في حلمه أنه يبني مركبات فضائية، لأنه رغبته أنه يروح المريخ، وأنه أصلاً الكرة الأرضية ما راح تسع الناس ويحتاجوا كوكب إضافي علشان يقدروا يعيشوا فيه. فهو هذا تطلعه، أو استعمار الكواكب خلينا نقول، لأنه الكوكب الأرض قد لا يتسع للناس. فلما بدأ شركاته اللي هي سبيس إكس، بدأ في تسلا حق السيارات الكهربائية، بدأت في سولار سيتي اللي هي للطاقة الشمسية، وأخيرا وليس آخرا أنا أعتقد أنه في شيء عن الشبكات العصبية الآن، بعد كده هايبر لوب أو النقل فائق السرعة، واللي جاء من تفكيره أنه دائما يسافر بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، لأنه سبيس إكس في ضواحي لوس أنجلوس، بينما تسلا في لها مصانع في جنوب في شمال كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، فدائما يسافر. فكان يشوف انه هذا الطريق ما بين لوس انجلوس وسان فرانسيسكو المفروض يكون سريع جدا. وهذه كانت كده نقول انه هذه الان ايلون ماسك اللي نسمع عنه، وهو بيشتغل في دي الاتجاهات كلها اللي تبدو كده شركات متباعده في اتجاهات مختلفه، بينما هو حلمها كلها موضوع النقل والنقل النظيف. الميزة اللي هو فيه دائما انه هو يبحث عن ناس مقلعين زيه ويترافق معهم ويأسس معهم شراكات. يعني مثلا في سبيس اكس وجد واحد من مصممين محركات الصواريخ، اظنه كان في شركة تي ار دبليو اعتقد، او روكت داين، واحدة من هذه، ناس الاسم حقيقة، سمع عنه انه يبني محركات، محرك في الجراج حقه. فراح وجلس معاه وشاف عجبه الكونسبت والتفكير وطريقة بحثه في التصاميم وكذا وتعاون معاه. فهو يجد نجوم ويشتغل معاهم، فلذلك تلاقيه عنده تنوع وكلها ماشية الخطوط، لأنه برضو يبحث عن مواهب المتميزة ويشغلها معاه، لدرجة أنه يتصل بنفسه على الطلبة في الجامعات أحياناً، يكلمهم بنفسه اللي يبغى يستقطبهم.
وين المبالغة اللي بالغها إيلون ماسك عشان يكون أخذ أحد سمات الريادة؟
أكبر مبالغة في اعتقادي هي المبالغة في دخوله في مجال الفضاء، تقنيات الفضاء والنقل الفضائي. سعر نقل الكيلوغرام الواحد من الأرض إلى مدار منخفض حول الأرض اللي هو Low Earth Orbit يكلف تقريباً $100,000، فهو قال أنا حنزل السعر إلى $1,000 للرطل. هذه يسموها مبالغة. لذلك هنا تجي قضية الريادة من ناحية التفكير الجريء، وبرضو ريادة الأعمال، لأنه هو بغرض الربح، بغرض تخفيض الأسعار، بغرض أنه يخلي العملية هذه تجارية وقابلة أنه ناس كثير يدخلوا فيها. فهو كان يفكر مين المستفيد من الخدمة، مين هم العملاء اللي ممكن يساعدوه أنه يخفض السعر، كيف أنه هو مثلا ينقل أقمار صناعية كثير. مثلا آخر رحلة له قبل كم يوم على فالكون 9 طلعوا 60 قمر صناعي أطلقوه، مايكرو ساتلايتس اللي يسموه، أقمار صناعية الصغيرة. حتى في صورة منشورة في الإنترنت وهي كده طالعة لقطتها من السماء، نقط 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 كلها مضيئة. فهو بنى نموذج اقتصادي لتحقيق العملية دي، إنه يعمل رحلات كثير، يعيد استخدام الصواريخ اللي بتستخدم للإطلاق، يطلق بأسعار رخيصة، فبالتالي يستقطب فئة من العلماء والباحثين والشركات والمؤسسات العلمية اللي ما تقدر تستخدم النظام القائم الحالي لإطلاق أقمارها الصناعية.
بس بالنهاية لما نشوف النتيجة اللي هو وصل لها والأشياء اللي وصلها، دائما كذا يجيني هذا الاعتقاد إن كذا ريادة الأعمال موضوع جدا سهل وموضوع جدا بسيط. إني أنا أشوف مثل إيلون ماسك أصبح مليونير كذا بشيء مبالغة كذا، وفكر تفكير وسوى شركاته ونجح. وبالوقت نفسه لما أشوف مثلا كيف إن المليارديرية هذول اللي مثل مارك حق فيسبوك أو حق أمازون، كيف إنه بدأ بداية بسيطة جدا، يعني مبلغ بسيط بدأ شركته وأصبح ملياردير الحين، ويملك يعني يملك شركات كثيرة ويعني مشهور والناس يعرفونه وعنده موظفين وعنده شغل كبير. لما نسمع هذول القصص دائما ما كذا يجيني هذا الشعور اللي يلا أنا ببدأ البداية حقتي، وأنا راح أكون رائد أعمال، وأنا راح أشوف كيف إنه، فمثل ما هذوليك أصبحوا مليارديرية بهذه السهولة، أنا بقدر إني أكون ملياردير بهذه السهولة.
لو الإنسان فكر في كل العقبات قبل أن يبدأ لم يبدأ. فلذلك الصفة اللي اتصفوا بها رواد الأعمال اللي هي الجرأة والمخاطرة، هذا الشيء يعني تأطيره كله مع بعضه في فترة من فترات الاقتصاد، حتى ما كان يتعامل مع الفئة هذه من الناس إنهم يعتبرهم محركين للاقتصاد. يعني إيلون ماسك مثلا رغم مئات الملايين اللي كان يملكها، إلا أنه في أوقات كان ما يكون عنده حتى فلوس للأكل. فهذه الحالة لأنها مرت عليه أثناء التأسيس في شركته الأولى، كان ينام في نفس المكان حتى ما عنده أكل. ومع كده حتى بعد ما أخذ الفلوس بعد ما إيباي اشترت بايبال وبدأ شركته، كان قد وصل إلى الحضيض في أوقات، وما كان لسه له مصداقية، لأنه هو ترى ما يعتبره مؤسس لبايبال، هو دخل على الموضوع لاحقا. فيعني في ناس يقول لك هذا أصلا صاج يعني، وأساسا صارت له مشاكل مع فريق بايبال ودحين أخذ الفلوس وقايم يصجنا ويلا كيف نتعامل معاه. فمصداقيته كان يحاول يبنيها في مراحل كانت مراحل جدا صعبة، لكن هو تمكن من بناء الثقة، حتى استقطب أن الحكومة الأمريكية دعمته في تسلا، أعطته سلفة كبيرة. في نفس الفترة اللي تقريبا أعطت السلف أو الدعم لشركات اللي هي عانت في 2008 مع التراجع الاقتصادي اللي صار زي كرايسلر وجنرال موتورز، لكن هو كان في نفسيته يقول هذه شركات أصلا فاشلة، يعني النموذج حق تصميم السيارات بالشكل التقليدي وبالأسلوب اللي قائم عليه هذا لن ينجح لفترات. والدليل أنه شركة تسلا أعادت القرض مرة تانية للحكومة الأمريكية، سددته لأنها كانت تحتاج المبالغ عشان تلبي طلبات التصنيع. يعني أحيانا كثرة الطلب يوقف رائد الأعمال لأنه ما عنده مبالغ يضعها عشان يجاوب للطلب، وهنا تنهار ثقة الزبائن فيه أو العملاء في الطريق صعب. وهذا برضو طريق مارك زكربرغ في فيسبوك، ولا طريق جيف بيزوس في أمازون، شكلهم إنترنت وكذا، لكن أمازون ترى كانت تبيع كتب، كانت تبيع شيء يعني صعب، كان ينباع في الدكاكين وفي المحلات، شيء لازم تمسكه بيدك وتقرأه. فهو ما هو فقط شركة إنترنت، هي شركة مبنية على أن تبيع سلعة صعب بيعها في المكتبة فضلا عن أنك تشتريها إلكترونيا. فكلهم الحقيقة طريقهم صعب، لكنهم استسهلوا أكيد لكي يستطيعوا أن يبدأوا.
صحيح فعلا، حتى يعني لو نشوف مثل فيسبوك، هو يعني يوم بدأ الشركة في يوم بدأ الموقع هذا كان في الجامعة ما كان يجيب لأي دخل، كان بديل بس عشان الناس اللي في الجامعة يتواصلوا مع بعض، ولكن مع الوقت بعد عشرات السنين بدأ يجي له الدخل وبدأ يكسب منها. فهو مو بالضرورة أنه من البداية أصبح، يعني مو بالضرورة أنه من البداية بدأ يدخل فلوس، ولكن بعدين بدأ يكسب من هذا الشيء.
فيسبوك إلى أن نزلت اكتتاب في 2012 ما زال نموذج الأعمال اللي تشتغل به غير واضح، كيف حتجيب مبالغ، من فين حتجيب الدخل، إلى 2012 لما صار الاكتتاب وهذا غير واضح. والدليل أنه حتى بعد ما نزل السهم في نفس اليوم تراجع السهم ونزل نزول، كانوا الناس اللي هم اشتروا ولا حتى شركات الداعمة المالية لو كانت بتشوف اللي الناس لسه ما هم شايفين. ومع الوقت ظهر الموديل ده وتطور وصار وكبر، فلذلك في مراحل فينا مو كل الناس شايفين أو عندهم قدرة على تخيل المجال واللي حيحصل بعد فترة. يعني إيلون ماسك الآن يمكن من أكبر طلعاته يقول أنت الآن تشتري سيارة تسلا، عادة السيارات لما تشتريها بمجرد ما تشتريها سعرها يبدأ يقل، هو يقول لا بالعكس، الآن سيارات تسلا أنت لما تشتريها سعرها كأنه استثمار سيتزايد. ليش؟ لأنه العتادة والهاردوير نفس السيارة ونفس الأنظمة الإلكترونية اللي موجودة فيها لن تتغير كثير مقابل البرامج، السوفتوير حق القيادة والميزات اللي بتنزل. يعني تتوقف السيارة وتطلع تنام السيارة نزلت تحديث جديد، زي جوالك لما تحطه في الليل يشبكه على الواي فاي، ولا ساعتك حقت أبل ولا غيرها لما تحطها تشحن هي نزلت نظام تشغيل جديد، تصحى الصباح تلاقي مميزات جديدة. يعني اشتريت اليوم السيارة بسعر لو اشتريتها بعد سنتين حتكون أغلى، الآن تشتريها ومع التحديثات حقت البرامج اللي عليها بتستفيد منها فائدة كبيرة. بعد 5 سنوات السيارات التقليدية راح تكون زي عربات الخيول مقارنة بالسيارات الحديثة.
واو فعلا شيء، يعني فعلا شيء ما قد فكرت فيه. يعني احنا دائما نشوف هذه السيارات الكهربائية، هذه السيارات الذكية، انها يعني حتى عندنا بالسعودية ما دخلت بشكل رسمي، ما نشوفها كثير كذا. فنعتقد انه السيارة الحلوة عندنا هي الحين موجودة، اللي هي مثلا مرسيدس ولا شيء، سيارة فخمة فارهة. ولكن هو جالس يلعب عليه هو شيء ثاني، هو ما جاب سيارة فارهة، جاب سيارة تقدم لك خدمات حقيقية ما كانت باقي السيارات تسوي لك اياها.
للمعلومية شركة مرسيدس بنز تملك في تسلا 5% إن ما كان أكثر، بهدف إنه هذا مجال هو المستقبل. وإنت كشركة رائدة تعرف أحيانا العمالقة من الصعب إنهم يغيروا جلدهم أو يغيروا يعني تصميمهم، لأنه المنتج الحديث والمتطور ليس فقط يعني يتطلب قدرة على الابتكار والأفكار جديدة يتطلب نظم مؤسسية مختلفة. يعني الأسلوب حق إدارة تسلا غير أسلوب إدارة مرسيدس، وصناعة القرار في مرسيدس غير في تسلا، عشان تتمكن منك تطور المنتج بسرعة وتتخطى العوائق وتطلع نماذج متعددة. في مرسيدس يمكن خطوات، يمكن 200 خطوة 300 خطوة، في تسلا يمكن 5 خطوات. فلذلك الشركات الكبيرة تعرف أين تضع أموالها وتعمل شراكات مع مين. لما تشوف اللي يقول السيارات الكهربية ما لها مستقبل وكذا وكذا، تشوف مين المستثمرين في تسلا مثلا، تبدأ تعرف أنه الموضوع ما هو كما احنا نشوفه من الخارج، انه لا تنافس وكذا، اللي بتنافسه هو اللي تستثمر معه.
فعلا الموضوع يعني تصدق انا توني اعرف ان في شركات مثل مرسيدس مستثمره في تسلا، ولكن حتى ان دخول تسلا للسوق اثر على مثلا شركات مثل بي ام ومثل شركات اخرى، انها ومثل لكزس مثلا، صارت هذه الشركات تصنع سيارات كهربائيه وتصنع سيارات تحاول انها تخليها ذكيه عشان تعرف ان هذا هو المنافس الجديد لها.
أي وتسلا ترى بتتزايد بشكل ضخم. يعني أنا أذكر قبل في 2014 تقريبا 15 كنت أشوف سيارة في اليوم في أمريكا. إيش سيارة في اليوم؟ كنت أشوفها سيارة في الأسبوع، سيارة في الشهر. الآن تقريبا في اليوم الواحد، إما وإحنا في، أنا أتكلم عن مدينة صغيرة ما هي في المدن الكبيرة، شوف 4 5 6
كل يوم
سيارات تسلا كل يوم. احنا ما نسمع قصص رواد الاعمال، ترى نسمع تسلا وصار غني وكذا وصار معاه شركات، بس هذا اللي كذا نسمعه، بس التفاصيل ما بين الخطوات، البدايه كيف، ايش في المنتصف، ايش المرحله اللي وصل لها، الصعوبات اللي تحصل لها، ما نسمع عنها كثير. لذلك نتوقع ان الموضوع مرة
بسيطة. إيه فعلاً، وأثر يعني كيف إن القصة كاملة ممكن تأثر على كيف الناس جالسين يشوفون الموضوع. فمثلاً لما نشوف كتاب هذا إيلون ماسك، بعد ما طلع صار له أثر عن صورة إيلون ماسك غير قبل ما يطلع. فلما طلع كيف الناس صاروا يشوفون إنه أوه هذا الشخص اللي كان يسوي هذا الشيء، بعدين صار يعني عرفنا خطوته كاملة. ولكن في كثير ناس إحنا نشوف المنتج النهائي له، نشوف إنه هو نجح وصار عنده فلوس، ما نعرف وش اللي صار له قبل، ما نعرف وش اللي صار له في وقت تأسيس الشركة، في وقت تأسيس العمل لحقه. فمو بضرورة نكون مرتبطين معه مثل الشخص الثاني اللي سمعنا قصته كاملة.
ولذلك الكتابات في مجال ريادة الأعمال اللي تركز على قصص رواد الأعمال، القصص بتفصيلها ما هي الاستعراض فقط النجاحات، مهمة جدا في تكوين البيئة الصحية الصحيحة لريادة الأعمال. إحنا عندنا أمثلة محلية نادرا تسمع قصصها الحقيقة. أستاذ أي نسيم مصمم ومؤسس، شريك المؤسس في لومار حق الثياب، والفكرة الجريئة في إعادة تعريف الثوب، أخذ منتج معروف وغيره بشكل ما كان أحد يتوقع أنه ممكن يقبل أو يصير حتى له مجال وبيصل إلى العالمية ودخل في مجالات مختلفة. كل اللي بيعملوا انه يعيد تعريفها، القصة والمعاناة والرفض والفشل حق التجارب المتعددة اللي سبقت الدخول في عالم تصميم الثياب وغيرها عديدة. يعني كتابة كتاب والقصص هذه وجمعها والاستماع لها والتعلم منها هو ملهم. في نفس الوقت يعرف الإنسان أن الطريق هذا ما هو سهل لكنه غير مستحيل. فأنا أعتقد أنه هذا ضروري حتى عندنا في العالم العربي وفي السعودية تحديدا. القصص هذه وسماعها والتعلم منها يعطي الموضوع حجم، ونعرف بالضبط ما هي ريادة الأعمال تحديدا.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
موعدنا الأربعاء.